التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف يشن غارات جديدة على مواقع داعش بالعراق وسوريا. مصادر تفيد بأن سامراء تعرضت لهجمات من مسلحي داعش. الحكومة العراقية تعيد افتتاح المتحف الوطني. الجيش النظامي السوري يتقدم في الجنوب. واليمن وإيران يوقعان اتفاقا في مجال النقل الجوي. أعلنت قوة المهام المشتركة أن التحالف الدولي شن 11 غارة جوية في العراق وتسع غارات في سوريا منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة ضد مواقع تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت القوة في بيان يوم السبت إن 4 من الغارات التي نفذت في سوريا استهدفت مواقع لداعش قرب مدينة كوباني. وفي العراق شن التحالف 4 غارات قرب الأسد وثلاث غارات قرب الموصل. ذكرت مصادر أمنية وسكان أن مدينة سامراء تعرضت السبت لهجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية عند الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما فجر انتحاريان من داعش سيارتهما في منطقة سور شناس الشمالية. وفي الوقت ذاته فجر رجل يقود مركبة همضي ملغومة المركبة في جنوب المدينة، بينما هاجم مسلحون من التنظيم قوات أمن في الغرب بنيران قناصة وقذائف هاون وصواريخ ذاتية الدفع. ونقلت رويترز عن مصادر طبية أن مستشفى سامراء استقبل جثث 3 مقاتلين من الحشد الشعبي ويعالج 6 مصابين. أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي السبت أن متحف بغداد لا يمثل فقط نتاج حضارة العراقيين، بل هو إرث لكل العالم وللإنسانية جمعاء. وقال لدى افتتاحه المتحف الوطني بعد إعادة تأهيله إن الحكومة ستبقى تلاحق الإرهابيين على كل قطرة دم سفكوها على أرض العراق وعلى كل عمل إجرامي ارتكبوه ضد الأقليات وضد الأكثرية أيضا، وعلى تدميرهم حضارة العراق وإرثه بحسب تعبيره. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دان الجمعة ما وصفه بأحدث أعمال بربرية إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بما في ذلك تدمير آثار دينية وثقافية نفيسة. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
حقق الجيش السوري تقدما على الجبهة الجنوبية في سوريا وسيطر على مواقع جديدة في مثلث الجنوب. وقال مصدر عسكري سوري إن وحدات من الجيش تابعت تقدمها على عدة محاور في مثلث أرياف درعا والقنيطرة وريف دمشق، وأحكمت سيطرتها الكاملة على عدد من البلدات الاستراتيجية بعد القضاء على عدد من وصفهم بالمجموعات الإرهابية في المنطقة. وتأتي العمليات التي تقوم بها القوات السورية والمتحالفين معهم لبعض مسلحي المعارضة الذين سيطروا على مناطق ويهددون المناطق القريبة من العاصمة دمشق وحول العمليات العسكرية في جنوب سوريا. قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود لإذاعة العراق الحر:
بكل تأكيد، لأننا نحن نتحدث عن عملية هجوم معاكس استراتيجي، وبالتالي الكيان الصهيوني الذي كان يدعم المجموعات المسلحة بدأ في المرحلة الأولى بالسيطرة على التلال والمواقع العسكرية في نطاق الحيطة. لذلك كانت السيطرة على تل أحمر غربي وتل أحمر شرقي ومن ثم تل الجابي وتل الجبوع ومسحرة وغيره، وبالتالي كل هذه المواقع العسكرية والنقاط هي تقع في منطقة الفصل.
متابعة من مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق خليل حسين. أفاد التلفزيون المصري وصحيفة الأهرام الحكومية بأن محكمة مصرية قاضت السبت بإدراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس كجماعة إرهابية. وفي تعليقه على القرار قال الناطق الرسمي باسم حماس فوزي برهوم:
وهو كان قرار صادم وخطير يستهدف الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية تدافع عن عزة وكرامة فلسطين والأمة العربية جمعاء، وهو قلب المعادلات بحيث يعتبر العدو الإسرائيلي صديق وحركة حماس والشعب الفلسطيني.
الناطق باسم حماس فوزي برهوم متحدثا في غزة، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبق أن اليمن وإيران وقعا على اتفاق في مجال النقل الجوي يوم السبت. وقالت الوكالة إن الاتفاق الذي وقعته في طهران سلطة الطيران في كلا البلدين يتيح لكل جانب تسيير 14 رحلة جوية أسبوعيا. من صنعاء وفنا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
تتصاعد حدة المواجهات المسلحة بين رجال القبائل وجماعة أنصار الله الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن، مخلفة عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين. يأتي هذا في وقت تشهد معظم المدن اليمنية تظاهرات في صنعاء وتعز وإب حملت شعارات مناهضة لجماعة الحوثيين ومؤيدة لشرعية الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي، ومطالبة بسرعة إطلاق سراح رئيس الحكومة المستقيل خالد محفوظ بحاح. سياسيا لا يزال الحوار بين القوى السياسية اليمنية يراوح مكانه في ظل رفض بعض القوى والأحزاب السياسية المتحاورة نقل جلسات الحوار من صنعاء إلى مدينة أخرى.
مراسل إذاعة العراق الحر في صنعاء رأفة المعمري. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، خلال هذه الساعة سنتابع مزيدا من تقارير المراسلين، وفي ربعها الأخير نتابع حلقة من أحد برامجنا الأسبوعية. مستمعي الكرام، لم يفلت الجميع من تأثيرات وانعكاسات الأوضاع الأمنية الراهنة وبروز التشنج الطائفي والديني، ويبدو أن أوساط الشباب قد تعرضت لمثل هذه التأثيرات والانعكاسات، فقد لوحظ انتشار الحديث الطائفي المتشنج أحيانا بين الشباب ما يترك آثارا سلبية على علاقاتهم ببعضهم ونمط الحوار المفترض ما بينهم. موضوع جدير بالتوقف تابعه عماد جاسم.
يبدو أن الأحداث السياسية والأمنية تلقي بظلالها على أحاديث الشباب في ملتقياتهم أو في جلساتهم الجماعية في المقاهي، حيث يشير الكثير من الشباب الذين التقيناهم أن هناك ميول عدوانية وتعصبية عند الشباب أثناء أحاديثهم وهم يقيمون أو يناقشون المستجدات الأمنية الراهنة. الشاب أحمد جميل يعتقد أن حماس شباب مع قلة وعيهم وغياب التثقيف المجتمعي والعائلي تدفعهم إلى تبني مواقف طائفية متطرفة، وما يلبث أن ينتهي نقاش الشباب بتبادل الاتهامات أو العراك بالأيادي أحيانا.
طبعا هاي اللغة اللي متوفرة خصوصا بالقهاوي بالشارع وبالمدرسة من باب قلة الوعي والثقافة، وبمجتمعنا بسبب العنف اللي صار 30 سنة وأكثر نعاني من عنده اللي استمر على مدى أجيال.
ويرى الشاب حامد عبد الجبار أن الصراع السياسي الطائفي بين الأحزاب والتيارات السياسية العراقية من أهم أسباب انتشار الحديث الطائفي بين الشباب، مضيفا أن الخطبة الدينية لشخصيات من كلا الطائفتين تزرع حالة كراهية ونفور بين الشباب أيضا.
أكو طائفية بالمقاهي بسبب الوضع الأمني التعبان وسبب بعض التصريحات السياسية لبعض السياسيين، ما مثلا إنسان رايح له متأذي من صنف من جهة معينة إذا هو شيء متأذي من السنة أو بالعكس، وخاصة تكثر الطائفية بسبب التصريحات السياسية المريضة أو تصريحات رجال الدين أو بعد أي تفجير اللي يريد يصير.
ويرجع الشاب خالد حميد أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية الدينية ذات النهج الطائفي، والتي أخذت تستحوذ على اهتمام شرائح متعددة من الشباب، كما أن هناك مقاهي شبابية تجلب انتباه الشباب بعرضها أو إذاعتها أناشيد دينية حماسية.
أكو طائف هي طبعا بالقهاوي، خصوصا القهاوي بالمناطق المتكونة من طائفة وحدة، يعني وهي سبب القنوات الطائفية تحمل النعرات الطائفية. طبعا هم أكو مقاهي تأثرت بالطائفية، وتقريبا إذا تدخلها تشوفها تابعة طائفة وحدة، سبب يعني سواء الصفقات أو ذكرى دي يشغلونه. طبعا هاي يعني الصفقات هي التأجج الطائفية وتساعد عليها، وهاي القهاوي دائما مشغلتها.
الباحث الاجتماعي كاظم رسن ينبه إلى مخاطر انتشار الحديث أو العداء الطائفي بين الشباب باعتبارهم عماد المجتمع وأحد ركائز التغيير لبناء مجتمع سليم ومتماسك، مشيرا أن هذه الظاهرة تكرس حالة الانشطار المجتمعي، ومن المهم تفعيل البحوث الميدانية التربوية والمجتمعية للحد منها.
دائما الإنسان بطبيعته يتبنى القيم التي تضيف للتقدير الاجتماعي، تضيف لقوة، تضيف لمكانة. القيم السائدة الآن، القيم السائدة بالمجتمع هي قيم السلطة. قيم السلطة هي قيم عشائرية وقيم قبلية وقيم طائفية، وبالتالي الناس تتبنى هاي القيم حتى تشعر بالقوة. الآن الطلاب بيناتهم، الطلاب داخل المدارس الآن من يشعر أنه منتمي لفلان طائفة يشعر بقوة، من يريد يطرح قضية الهم الوطني ما حد يسمع الآن.
ما مدى خطورة بروز ظاهرة الحديث بجانب الطائفي بين الشباب وخصامات طائفية في صفوف الشباب؟
ترسخ قيم الانشطار المجتمعي عند الشريحة اللي احنا نحول عليها في عملية التغيير. حتى الأسماء الآن المسميات فيها أسماء الآن تقريبا متطرفة بالجهتين، أما أسماء سلفية وأما أسماء تغريبية. أكو الآن على الإنترنت يأخذ أسماء غريبة جدا بحيث يسمي بها، وقسم من عندهم يرجع وين يسمي أسماء سلفية مر عليها زمن، وبالتالي للتوجه المتطرفة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، تنوعت الأضرار والخراب الذي نجم عن العمليات العسكرية وتمدد تنظيم داعش في العديد من مناطق العراق. ففي دهوك تحدث معنيون عن تضرر مئات الآلاف من الدونمات التي تركها مزارعوها دون أن يحصدوا خيراتها أو استلام ما سوقوه من منتوج قبل استفحال داعش في مناطقهم. المزيد في تقرير عبد الخالق سلطان من دهوك.
أفاد مدير التخطيط والمتابعة في المديرية العامة للزراعة في محافظة دهوك المهندس مسعود عبد العزيز أن مساحات زراعية شاسعة من المناطق التي سيطر عليها مسلح تنظيم داعش مثل مناطق السنجار وزمار والشيخان وتلكيف قد تضررت جراء العمليات العسكرية التي جرت فيها وهروب سكانها من تلك المناطق إلى مدن إقليم كردستان. عبد العزيز قال لإذاعة العراق الحر:
أو المناطق الساخنة التي نستطيع أن نقول هي أثرت بشكل أكبر من غيرها من المناطق، فمثلا مناطق شنغار والقوش وبعشيقة، شنغار بحدود 135,000 دونم لديها، والقوش بحدود 98,000 دونم، وبعشيقة بحدود 60,000 دونم. هذه تضررت كليا، يعني الفلاحين الذين زرعوا هذه المساحات لم يستطيعوا الحصول على منتجاتهم، وحتى هنالك العديد من الفلاحين الذين استطاعوا إلى حصاد بعض الكميات من الحنطة وإعطائها إلى السايلو الذي يقع في محافظة نينوى، لحد الآن هم لم يستطيعوا استلام مستحقاتهم.
وبيّن عبد العزيز أن على الحكومة الاتحادية أن تنسق مع وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان من أجل حل هذه المشاكل.
أولا الحل يجب عمل ساحات لغرض استيعاب هذه الكمية من الحنطة، وبالتالي مفاتحة وزارة التجارة في بغداد ووزارة الزراعة في بغداد بأن هؤلاء الفلاحين بإمكانيتهم أو بإمكانهم أن يأخذوا إنتاجهم إلى محافظة دهوك لغرض رصد المبالغ اللازمة لهؤلاء الفلاحين.
من جهته أوضح ميسر حجي قائم مقام قضاء سنجار أن منطقة سنجار الغنية بالزراعة قد تضررت كثيرا من جراء العمليات العسكرية من الناحية الزراعية.
نعم طبعا، نطالب حكومة أقليم كردستان وكذلك الحكومة الاتحادية في بغداد بتعوير الفلاحين والمزارعين المتضررين، حيث هم تضرروا بخسائر كبيرة جدا، فندعو حكومة أقليم كردستان بتعوير جميع المتضررين وخاصة المزارعين، حيث إن نسبة أكثر من 50% من أهالي سنجار يعتمدون على الزراعة في معيشتهم.
الفلاحون من جهتهم طالبوا الجهات المعنية والسلطات بضرورة مساعدتهم. فهذا الفلاح حبيب قماد من القوش يقول:
يعني هسه احنا القوش تعرف صار بها العالم كلها طلعت، الحين طمالنا بقت بالشوارع بالساحات، بس شو اسمه هذول الداعش ما وصلوا منطقة القوش، لو كانوا واصلين كان ياخذوها كلها، مناطق اخرى اخذوها كلها حملوها ودوها، العالم باقوها. طلباتنا نطالب الحكومة العراقية ونطالب إقليم كردستان يأخذون حنطة مالتنا.
جدير بالإشارة أن آلاف الأطنان من المحاصيل الزراعية وخاصة محصولي القمح والشعير قد تم نهبه من قبل مسلحي داعش من مدينة الموصل وضواحيها خلال استيلائهم على هذه المدينة في منتصف العام الفائت. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا محمد يالا، حاب أطرح موضوعي على قناة العراق الحر. قدم أنا جماعتي إلى مقر كيوان كركوك على مجد جيش، فقدمناه طلعت اسمها المخابر وندع على الانترنت وفحصنا، تم سقوط الموصل وبعد ما عرض قبل فترة لدى قرار على قناة العراقية لأن اللي مقدمين يرجعون المقر قرقوش بديالة. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
خير بيها مالا من شيرين وخام ربينا من بخير بيها مالا من شيرين وخام ربينا من ورقش كيبينا من سرشامي من رياتي ورقش كيبينا من سرسري من رياتي سیتک گوش ولاتی چار بار چکیرین کوی رنگی گراسیتک گوش ولاتی چار بار چکیرین کوی زنجیر آدستیتک گوش دارا زندان بگیرین کوی زنجیر آدستیتک گوش دارا زندان بگیرین آنی رنگ سپهی گوش موشو وانوش گلی علی تشکو آنی رنگ سپهی گوش موشو وانوش گلی علی تشکو آنی هر دکزی گوش محباده گوندی یاری تشکو آنی هر دکزی محباده گوندی یاری تشكو گوهاتی لیلی دینه گوش کامش لوکای بینه اش گوهاتی لیلی دینه گوش کامش لوکای بینه کی ندای کوبا بیته گو هر بپرسش مموزینه کی ندای کوبا بیته گو بپرسش مموزینه بخیر بی حوالا من شیر و خیم رویلا من بخیر بی حوالا من شیر و خیم رویلا من وره گشکه بینیلا من زرچاوی من رهاتی وره گشکه بینیلا من زرسری من رهاتی.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، لا يدرك كثيرون حجم التبذير الكبير الذي يتعرض له مياه الإسالة في بغداد، وذلك لعدم تحديد استهلاك كل البيوت والبنايات في المدينة، مما يؤكد ضرورة فرض نظام قياس لاحتساب أجور الماء من جهة والتشجيع على ترشيد الاستهلاك، موضوع جدير بالانتباه والمتابعة كما تابعه زميلنا سعد كامل.
تتواصل أمانة بغداد بتنفيذ مراحل مشروع نصب عدادات نظامية على شبكة الإسالة مجانا في محلات السكن والأبنية التجارية والحكومية في محاولة لضبط الأداء في الاستهلاك وتنظيم عملية توزيع الماء الصافي وضمان محددات تقلل من معدلات الإسراف والتبذير اليومي للماء التي وصلت إلى نسب مرتفعة في بغداد، بحسب مدير عام دائرة الماء في أمانة بغداد عمار كاظم.
السياسة القادمة هو تنظيم التوزيع والتقليل من الهدر. الدائرة مشتري 600,000 مقياس. احنا عندنا المشتركين المسجلين بأوراق أصولية في دائرتنا 600,000 وكسر، رقم بسيط، ما على المتجاوزين ذا ما ندري بيه مش قيد، ما على اللي شطر بيته نصين وما طلع ورقة مي هذا ما ندري بيه مش قيد. هسه عندنا حملات عليهم، صارت خطة لنصب المقاييس. اللي عنده مقياس وموجود فعال يبقى، واللي ما عنده مقياس ننصب له. احنا وصلنا بحدود 150,000 مقياس نصبنا، المقياس مجانا وينصب مجانا. احنا بنوصل الى مرحلة كل بيت فيه مقياس بعد ذاك الوقت تقدر تحاسب.
وبين كاظم أن ضياعات الماء الصافي بلغت قرابة 35% من معدلات الإنتاج الفعلي، وبما يعادل مليون لتر مكعب من ماء الشرب تهدر يوميا في ممارسات وسلوكيات خاطئة، لافتا إلى أن أمانة بغداد عاكفة على اعتماد تسعيرة جديدة في احتساب أجور الماء الصافي تتناسب طرديا مع معدلات الاستهلاك.
الزيادات القادمة هي كالآتي: المواطن إذا استهلك من متر مكعب إلى 30 متر مكعب بالشهر، أحسب له متر مكعب 15 دينار تشجيعاً إلى على مدقة السيرة. من يزيد من 30 إلى 60 أنا راح أجب المتر مكعب منه 100 دينار، من 60 لل 90 راح أخذ منه تكلفة الماء اللي هي 155 دينار، وإذا زاد عن 90 متر مكعب أنا راح أخذ منه 250 دينار. أسعار بسيطة جداً، يعني بدل ما قامة تجي جوز 2000 دينار راح تجي 4000 دينار. بالنسبة للتجاري اللي هي العمارات التجارية والفعاليات التجارية والفنادق والمولات والمسابح وغيرها التجاري، وللدولة هذا نتعامل وياه بتعامل التجاري، يعني المتر مكعب أنا راح أخذ منه 250 دينار.
وتسجل العاصمة بغداد يوميا العديد من مظاهر هدر الماء الصافي وتبذيره في فعاليات الغسل والتنظيف وسقي المزروعات والحدائق واستهلاك ماء الشرب في المشاريع الزراعية والصناعية وجراجات غسل السيارات، ما شكل خسارة اقتصادية تفاقمت مع تصاعد معدلات مفقودات الماء الصافي الذي يباع للمشتركين بأسعار زهيدة لا تتناسب مع تكلفة الانتاج، بحسب عضو لجنة الماء في هيئة خدمات بغداد غالب الزاملي.
دارت ما بغداد تأخذ مبالغ جدا بسيطة
بالنسبة للمواطن يعني عملية الجباية الموجودة هذه يحتاج لها تعديل، تكون عملية رادع، تكون عملية تحفيز للمواطن على ترشيد الاستهلاك.
وألاقى مشروع مقاييس ماء الشرب لأمانة بغداد تفاعلا مرحبا في الشارع مع كثرة الداعين لاعتماد ضابطة دقيقة في احتساب أجور ماء الشرب بدلا عن تخمينات وتقديرات موظفي الجباية.
شغله العدادات حتى واحد يعرف اللي يصرف اللي ما يصرف، المي يروح هدر حرامات. يعني هسه احنا عندنا حدائق مفتوح المي النهار كله واللي كله عليها زيت تسقي الناس، غسل بشارع سيارات وناس ولا يعني لا تبالي الى المي يعني بلاش. لو اكو عداد مضبوط ويجي الموظف المسؤول عن العداد بدون تخمين سير كل شغلة حلوة.
وقبل المباشرة برفع تكلفة الماء الصافي وإرهاق كهل المواطن، دعا البعض إلى تحسين نوعية مياه الشرب عبر شبكة الإسالة، ويتصلهم في الغالب مصحوبة بالشوائب والعوالق والروائح، ولا ينصح أهل الطب باستهلاكها مباشرة.
إذا المي يحسنون نوعيته ويكون صالح للشرب إحنا ما عندنا مانع ندفع هاي الزيادة، بس مو هو يعني إحنا ما مستفادين من عنده ونشتري ونابها بندفع زيادة تسعيرته.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، هل لاحظتم كم شاع استخدام اللهجة العامية بين أوساط واسعة من العراقيين، خصوصا الذين يتعاملون اليوم مع مواقع الإنترنت، حيث يستسهلون استخدام اللهجة العامية في التعليقات وإبداء الرأي، ما تسبب بانعزال للغة الفصحى العربية الأصيلة التي تراجع استخدامها إلى حد كبير بحسب مراقبين. وينتبه هؤلاء إلى أن الجيل الجديد في الغالب لا يحسنون الكتابة بشكل جيد، فضلا عن قصورهم في التعبير عن الرأي. وعزز ذلك كما يبدو تجارب دول عربية أشاعت لهجتها مثل اللهجة المصرية واللبنانية والمغاربية. الموضوع يحتمل الاجتهاد ونتابعه من بعقوبة مع سامي عياش.
برزت في الآونة الأخيرة الكتابة باللهجة العامية في وسائل الاتصال وحتى في اللافتات الخاصة بأسماء المحال والإعلانات التجارية. مثقفون وتربويون طالبوا الجهات الحكومية والكوادر التربوية إلى الاهتمام باللغة العربية ومنحها الاهتمام المطلوب حفاظا على هذه اللغة من عوامل التعرية.
اللغة العربية هي لغة عريقة ولغة القرآن الكريم، فبالآونة الأخيرة بدأت تعابير وقسم من الناس يتحدثون بلغة عامية ناتجة عن اتصالاتهم بالإنترنت وخاصة في مجالات الحاسبة وغيرها، فبدأوا حتى بالكتابة يكتبون كلمات وكأنما عامية، فلذلك بدأ فد نوع من التهاون في مجال اللغة بالتحدث. إضافة إلى ذلك نحن المشرفين بالاختصاص خاصة في اللغة العربية بدأنا نثقف في هذا الجانب وخاصة بالمدارس، نؤكد تأكيد بالغ الأهمية على عملية استخدام اللغة العربية الفصحى.
على الأخوة الزملاء التربويين التحدث باللغة العربية الفصيحة لأنها لغة القرآن، اللغة الحية المتطورة، فعلى الكادر التربوي والتعليمي أن يستخدم اللغة العربية الفصيحة في كافة المجالات من ضمنها الدرس الأكاديمي من الصف الأول إلى الصفوف المتقدمة في الكليات.
وتبرز مشكلة الأخطاء الإملائية أثناء الكتابة عند الكثيرين، وهي مشكلة لم تعد تقتصر على الذين لم يكملوا تعليمهم الجامعي، بل إن الكثيرين من حملة الشهادات هم عرضة للوقوع في هذه الأخطاء الإملائية. المشرف التربوي عبد الله الديالي بيّن أن كثرة اللهجات كانت سبباً في تدني عدد المتمكنين من اللغة العربية.
تدنت اللغة العربية، والسبب في ذلك أن في كل قطر من أقطار العربية يتكلم بلهجة خاصة به، فمثلا في العراق لهجة، في مصر لهجة، في المغرب العربي لهجة أخرى. فالآن يصعب على العراقي مثلا التفاهم مع المغرب العربي لأن لهجتهم صعبة جدا، فلا يمكن التفاهم معهم إلا أن يرجع إلى اللغة الفصحى.
ويرى الخبير اللغوي مرشد العنبقي أن التعبير الجيد هو كالتصوير الفني والذي ينعش آذان ومدارك المتلقين، حيث قال:
مثل التصوير الفني النطق الصحيح
مثل التصوير الفني، من يجي تصوير فني يعجبك اللغة أقوى تصوير فني بيها، أو كل لغة نسميها اللغة التعبيرية سواء كانت منطوقة أو مصورة، يعني من خلال السماع من يلقي الكلام يعرف هاي الجملة جملة غضب، هاي جملة رضا، هاي جملة خوف، هاي جملة تأسي، هاي جملة حنان، هاي جملة ثورة، يعرف شلون يلقيها بحيث أنه السامع مدى يشوف بس يسمع من الصوت يعرف الموقف شنو هو، نسميها قراءة تعبيرية.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.